రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في راديو دبنجا نبدأ معكم بس برامجنا لهذا اليوم الموافق 2/14/12 سنة 2015 وقتا طيبا وسعيدا نرجوه لكم مع فقرات برامجنا وكالمعتاد نبدأ بنشرة الأخبار وهذه مقدمتها مقتل 14 شخص وجرح 29 آخرين في اشتباكات بين الرعاة والمزارعين في أم زعيفة شرق نيالا ومقتل 11 من أفراد ميليشيا السافنا بشرق دارفور في اشتباكات مع تجار مخدرات وسلاح الجو الحكومي يقصف شرق الجبل مقتل فضل عبد المولى إسحاق رميا بالرصاص واغتصاب امرأتين شمال تابت وميليشيات الأبالة تجدد هجومها على شمال كتم تقوم بضرب وجلد المواطنين تنهب أكثر من 1000 راس من المواشي الأجهزة الأمنية تعتقل 12 متظاهر من مهجري سد مروي وعددا من أعضاء لجان الكهرباء ببرسودان وتمنع مؤتمرا صحفيا لأربعة من مراكز الاستنارة الثقافية بالخرطوم مقتل اللاجئ عبد العزيز محمود بمخيم أردمي بشرق تشات تحت الضرب والتعذيب وتفشي حمى الضنك بولايات كردفان وكسلة ونشطاء يتوقعون نقص الغذاء ونفوق المواشي بولاية النيل الأبيض الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا قتل 14 شخص وجرح 29 آخرون يوم السبت باشتباكات دامية بين رعاة ومزارعين في منطقة أم زعيفة بمحلية بلبل بجنوب دارفور وقال الشهود عيان إن الاشتباكات جاءت على خلفية إطلاق الرعاة الأبالة إبلهم وماشيهم في مزارع المسيرية في منطقتي غبشة ونايرة أسفرد عن مقتل 9 أشخاص من الأبالة و5 من المسيرية وجرح 29 آخرين من الطرفين وقال والي جنوب دارفور آدم الفكين حكومة قومتو أرسلت قوات كبيرة من الجيش والشرطة معززة تحليق الطائرات لمنع تجدد القتال ولكن الشهود بالمنطقة قالوا إن الأوضاع لا زالت متوترة جراء تجمعات وحشود المقاتلين من الطرفين قتل فضل عبد المولى إسحاق رميا بالرصاص يوم السبت واغتصبت امرأتين في منطقة أم عرضة شمال تابت على يد عناصر من الميليشيات الحكومية بإضافة إلى نهب عشرات المواشي وقال شاهد لراديو دبنجا أن عناصر من الميليشيات الحكومية على ظهور الجمال هجمت في 8 من مساء السبت على فريق بمنطقة أم عرضة وأطلقوا النار على فضل عبد المولى إسحاق وأرده قتيلا في الحال قاموا باغتصاب امرأتين ونهب 45 رأسا من الأبقار و16 من الضال قتل 11 من أفراد ميليشيا السافنا التابعة للاستخبارات العسكرية بقيادة الصادق السافنا وأصيب 5 آخرون بجراح يوم السبت في اشتباكات مع تجار مخدرات بجنوب بحر العرب بشرق دارفور وقال مدير شرطة الولاية اللواء الرضي علي عمر إن العصابة تعودت على النهب والسلب وزعزعة الأمن العام وإغلاق الطرق لفترة طويلة كشف نائب والي شرق دارفور علي الطاهر شارف عن إلقاء القبض على 4 ممن أسماهم بالمتفلتين وأخذهم للضعين إلى جانب عربتي لاند كروزر وقال شارف إن هؤلاء المتفلتين الذين يستغلون عربات مزودة بمدافع دوشكا ليست لديهم هوية عسكرية ومطلوبون للعدالة مشيرا إلى أن تجار المخدرات هزمت المتفلتين وأضاف في هذا الخصوص من الضعين
والله دي مجموعة أصلا متفلتة يعني زعزعت عن الرحلة الصادق يعني مجموعة كده أنهم عرباتهم بيدوا أنهم عسكريين وبيلقوا المواطنين بيقول لهم إحنا عسكريين لكن في النهاية متفلتين مية هوية عسكرية عندهم عربات فيها فيها دوشتا فيها يعني ماشيين لافين في المناطق دي في أطراف الولاية بعد ذاك الأجل الأمير أصدقهم بترتيباتها وطلعتهم أكثر من كم قوة وحصل بعد ذاك هم مشوا على فيها الجنوب كده يبدو أنه عددوا مجموعة من الناس برضو الآخرين في جهة المخدرات بيجوا في المناطق بيجوا الأساسيين بيجوا من الخضر إيه شعلوا منهم بضايا كده المهم ودقوهم عملهم هنا فحصل اشتباك منها تمنهم جزء وفروا ودمروا منهم عربيتين تقريبا ماجي العربيات جمر من حديد الفردوس الأجل بتاع حديد الفردوس ملاحظاتهم فحصلت العربية دي على سياحة عسلاء اشتبقوا معاهم هناك بعد ذاك رقبوا ضمنهم العربية ضمنهم الأربعة الآن جابوا محل الضعين الموجودين في الضعين يعني
وفي السياق ذاته قال شهود عيان بالمنطقة إن الاشتباكات التي وقعت بين ميليشيا السافنا وتجار المخدرات جاءت على خلفية مصادرة ميليشيا السافنا أكثر من 80 جوال بونغو من عصابة تجار الحشيش، وقالوا إنه ميليشيا سافن التي ترتدي زيا عسكريا ولها رتب عسكرية اعتادت على أعمال الخطف والنهب وبصورة متكررة، ونهبت ممتلكات الناس وفرضت الرسوم عليهم بحجة أنهم قوات نظامية. تعتبر منطقتين رودوم وسينغو أكبر المناطق لزراعة وترويج المخدرات تجارة فيها. هاجمت ميليشيات الأبالة يوم السبت دونكي تيما شمال شرق كوتم بشمال دارفور، وقامت بضرب وجلد المواطنين ونهب أكثر من 1000 راس من المواشي. وقال النائب المستقل عن دائرة أمبرو وكرنوي الطينة محمد أحمد من ناوي الدقيش لراديو دابنغا إنه مجموعة من المتفلتين استقلون 3 عربات لانكروزر عليها الدوشكات، هاجموا يوم السبت دونكي تيما وقاموا بضرب وجلد المواطنين قبل أن يقوموا بنهب 1485 راس من الإبل والأبقار والضان. وأضاف الدقيش لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
بالأمس السبت تكررت الاعتداء من إذاعة الجهاد من منطقة عدة ظلط شرق كتم بقوة صواحة قوامها 3 سيارات لانكروزر مدججة بالسلاح هاجمت دونكي كيما البعاشيم، وأسفر ذلك عن الإتلاف الدونكي وسرق الوابور، وكذلك سرقت المواشي التالية 270 رأس من الإبل خاصة أسرة إبراهيم محمد هارون ومختار صالح بلال عيسى صالح بلال، و 750 رأس من الضان فخص محمد صالح بلال، 55 رأس من الضان فخص عبد الرحمن صالح بلال، 35 رأس من الضان فخص محمد بشير جمعة، 20 رأس من الماعز فخص محمد بشير جمعة، 20 رأس من الأبقار فخص سالم جودة، 10 رأس من الأبقار لم يرد ذكر اسم صاحبه. مما تصدي بأن الذي جرى نهب مسلح لتروية المواطنين وزعزعة الأمن بعدما تأكدوا بأن المنطقة خالية من الحركات المسلحة، لازلنا نطالب بتحكيم صوت العطش والعودة إلى الصواب، وكذلك نناشد المسؤولين بحفظ الأمن المواطن وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.
ومن جهة أخرى قال النائب المستقل محمد أحمد دقيش لراديو دبنغا إنه والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف وصف الاعتداءات والهجوم الذي نفذه ميليشيات على قرى شمال وشرق كتم خلال الأيام القليلة الماضية وصفها بأنها خطأ وغير مبرر، وقال إن الوالي وجه خلال لقاء مع المتضررين بتكوين لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث ورد المنهوبات. وأضاف محمد أحمد دقيش في هذا الخصوص:
جلست مع الوالي وشمال دارفور، وهو الحقيقة يعني أكد بأن هذا الهجوم غير مبرر، أكد سيد الوالي بأن هنالك أخطاء نتجت جراء مهاجمة هذه القرى، وما كان ذلك يحدث حتى تتم إراقة الدماء وقتل الأبرياء والتعدي على ممتلكات الأهالي وحرق القرى، وهذا في حد ذاته جريمة كاملة للحيثيات.
أعلنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد عن أسر القوات الحكومية يوم الجمعة للناطق العسكري للحركة مصطفى تنبور واثنين من رفاقه أثناء قيامهم بمهمة إدارية ناحية مدينة الضعيم بشرق دارفور. وناشدت الحركة في بيان لها كافة المنظمات الحقوقية والمهتمين بحقوق الإنسان الضغط على نظام الخرطوم للإفراج عن جميع الأسرى ومعاملتهم معاملة إنسانية لائقة وفق المعاهدات والمواثيق الدولية، والوقوف على أحوال الأسرى والمعتقلين في السجون والزنازين النظام. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنغ. قتل اللاجئ عبد العزيز محمود محمد الزين بمخيم أردمي بشرق تشاد تحت الضرب والجلد والتعذيب على يد مسلحين مجهولين. قال أحد أقارب القتيل إنهم فقدوا عبد العزيز وهو راعي غنم، وعند البحث عنه وجدوه ميتا وعلى جسده أثار الضرب والتعذيب. قصف السلاح الجو الحكومي ظهر أمس الأحد منطقة الأرديبات 10 بشرق الجبل، أسفر عن إجعال حرائق في المزارع والمراعي دون أن تحدث خسائر في الأرواح. وقال شهود فارون لراديو دبنغا إنه طائرة أنتنوف ألقت في الثانية من ظهر أمس الأحد عدد من البراميل المتفجرة أدى إلى اشتعال حرائق في المزارع والمراعي وأثارت رعبا وسط السكان، ولكن لم تحدث خسائر في الأرواح. منع جهاز الأمن أمس الأحد مؤتمرا صحفيا بمركز طيب بريس في الخرطوم لأربع من مراكز الاستنارة الثقافية التي أغلقتها السلطات قبل 3 سنوات. وقال طارق اللمين مدير مركز بيت الفنون للراديو دبنغا إن قوة من جهاز الأمن تستغل 6 سيارات لانكروزر مدججة بالأسلحة داهمت مركز طيب بريس وطوقت المكان أمس الأحد ومنعت عقد المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أنهم فوجئوا بهذه الإجراءات التعسفية. وأوضح طارق أنهم فقط يريدون أن يشرحوا للرأي العام السوداني الأضرار التي لحقت بهم خلال 3 سنوات من الإيقاف. وأضاف طارق لراديو دبنغا من الخرطوم:
تمت إحاطة مقر المؤتمر في مركز طيبة بريس بعدد كبير من سيارات الأمن، وتم منع المؤتمر الصحفي منع قيامه تماما. تم هذا التوجيه من جهاز الأمن لمركز طيبة بريس، ولذلك لم نتمكن للأسف من إقامة المؤتمر والحديث عن حيثيات إغلاق المراكز الثقافية لمدة 3 أعوام متتالية. عدد المراكز الثقافية المغلقة كبير، هو في الخرطوم وفي ناس برا الخرطوم، نحن حوالي 8 مراكز. مغلق مركز الدراسات السودانية، مركز بيت الفنون، مركز علي الزين الثقافي، مركز الخاتم عدلان، مركز الأستاذ محمود محمد طه، مركز اتحاد الكتاب السودانيين، لكن المؤتمر نظم 3 مراكز، دراسات السودانية وبيت الفنون ومركز علي الزين، للحديث عن حيثيات الإغلاق. بعض هذه المراكز اتخذ منحى قانوني برفع دعاوي، ونحن اخترنا هذا المنحى الإعلامي والذي تم منعه اليوم.
يذكر أن الحكومة كانت قد أغلقت أكثر من 10 مراكز ومنعتها من إقامة أنشطتها، على الرغم من أنها تم تسجيلها وافتتاحها بمباركة منها، ومن بينها مركز الدراسات السودانية، مركز الخاتم عدلان، مركز محمود محمد طه، مركز علي الزين، ومركز اتحاد الكتاب السودانيين، وعدد من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني السوداني. اعتقلت السلطات الأمنية 12 متظاهر من مهجري سد مروي بمنطقة المكابراب في ولاية نهر النيل يوم السبت، احتجاجا على تردي الأوضاع بقرى التهجير. وفي بئر السودان اعتقلت الشرطة عدد من أعضاء لجان الكهرباء بأحياء القادسية وأم القرى وحي المطار، وأودعتهم السجن بسبب عجز سكان تلك الأحياء عن سداد مبالغ مالية خاصة بتوصيل خدمة الكهرباء. كما اعتقل جهاز الأمن بمنطقة أبو آدم جنوب الخرطوم دكتور أبو زر محمد علي الأمين العام لتحالف الكيانات النوبية بسبب ورشة علمية طالبت برفض إنشاء السدود بالمنطقة. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن 557 حالة اشتباه بحمى الضنك و130 حالة وفاة في السودان، وأعلنت عن تفشي المرض في ولايات كسلة وكردفان. كشفت منظمة أوشا الإبلاغ عن 40 من حالات الاشتباه بالإصابة بمرض حمى الضنك في ولايات كردفان، و4 حالات وفاة في 6 محليات، هي أبيي وكيلك في غرب كردفان، والريف الشرقي وكادوغلي وهبيلة في جنوب كردفان، وفي محلية الشيكان في شمال كردفان. وفي ولاية كسلة تم الإبلاغ عن 5 حالات اشتباه وحالة وفاة واحدة. تستمع محكمة زالنجي بعد غد الثلاثاء إلى شهود الاتهام من جهاز الأمن في مواجهة عدد من طلاب جامعة زالنجي الذين شاركوا في أحداث عنف في الجامعة بين طلاب المؤتمر الوطني وطلاب الجبهة الشعبية المتحدة. والطلاب المتهمون هم طارق يعقوب إسحاق وتوفيق النور وحسون عبد المولى وعبد اللطيف يوسف والرشيد محمد آدم هارون وهالة الصادق البكر جواهر آدم ومحمد موسى. توقع ممثل منظمات المجتمع المدني بولاية النيل الأبيض بالولاية الشيخ عبد الرحمن الصديق حدوث نقص في الغذاء في قطاع الثروة الحيوانية بالولاية بسبب شح الكلى وافتقار المراعي للأعلاف، وكشف عن نفوق أعداد كبيرة من الماشية بسبب تلوث المياه والأمراض، وحذر من انهيار القطاع الغابي ونفوق الثروة الحيوانية. الخبر الأخير في النشرة، أصدرت القيادة العسكرية للجيش في جنوب السودان توجيهات صارمة لقوات الدفاع الجوي بإسقاط أي طيارة تدخل إلى فضاء جنوب السودان دون الحصول على تصريح رسمي. وكشف الناطق باسم الجيش العقيد فيليب أغوير أن هبوط طائرات مجهولة محملة بالسلاح سرا في مناطق متفرقة بغرب الاستوائية، وتقوم أيضا بترحيل الناس بصورة غير رسمية، ولم يوجه أغوير أصابع الاتهام لأي دولة من الدول. مستمعي راديو دبنجا، انتهت نشرة الأخبار، ونعود بكم لمتابعة برامجنا. وقتا طيبا وسعيدا نرجوه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550 ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجة ترتقو بالشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو
كم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم بوريك أمورو سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو مكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو مكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامج حديث اليوم، والذي نسلط فيه الضوء حول احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان. معانا في هذه الحلقة الناشط المدني والحقوق عبدالباقي جبريل، عضو منظمة وعضو جمعية حقوق الإنسان بجنيف، ومعنا من السودان رئيس هيئة النازحين الشيخ حسين أبو شراتي، هو رئيس هيئة النازحين واللاجئين بإقليم دارفور. أهلا ومرحب بكم. في البداية نبدأ بالأخ عبد الباقي جبريل، أهلا مرحب بك في دبنجا. أستاذ عبد الباقي، أهلا بك في دبنجا، واللي يصادف اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مرحب بك.
مرحب بك ومرحب بمستمعيك الكرام في كل أنحاء السودان وأنحاء العالم إن شاء الله.
أستاذ عبد الباقي، كيف ترى أوضاع حقوق الإنسان في السودان بمناسبة هذا اليوم؟
نعم، حقيقة اليوم تحتفل الجماعة الدولية والمجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وده طبعا اليوم تم فيه التوقيع على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، وذكرى حقيقة يمكن تكون مهمة جدا لكل ضحايا حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم بما فيها طبعا السودان، وخاصة المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة في دارفور أو في مناطق النزاعات الملتهبة الأخرى. فتمر علينا هذه الذكرى السنوية حقيقة، وضع حقوق الإنسان في السودان أكثر من حرج ساء يعني لدرجات متعاظمة كبيرة غير مسبوقة يمكن نطلق عليها، وتتمثل في تقريبا انتهاكات لكل حقوق الإنسان المتعارف عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ويشمل الجميع تقريبا الأطفال النساء والمدنيين العزل في مناطق النزاع، الحريات المدنية كذلك يعني في هجمة كبيرة، هناك اعتقالات متكررة للناشطين السياسيين، هناك اعتقالات للصحفيين، هناك مصادرة صحف، حظر على الأحزاب السياسية أن تمارس نشاطها الطبيعي في الفعاليات السياسية، إذا كان وقفات احتجاجية، إذا كان اجتماعات في داخل الدولة أو خارجها، وكذلك للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية. فحقيقة الأزمة شاملة مستفحلة عاصية، يجب أنه تكون يعني مسار وقفة من الجميع، من كل الفاعلين المهتمين بالوضع في السودان من داخل السودان ومن خارجه، لأنه موضوع حقوق الإنسان حقيقة هو موضوع عالمي تشترك فيه كل الإنسانية في كل أنحاء العالم.
أستاذ عبد الباقي، يعني المنظمات الدولية تحتفي في هذه المناسبة في كل عام، ولكن واضح أنه يعني الآن أوضاع حقوق الإنسان في السودان أصبحت أوضاع استثنائية. هذه الأوضاع ترى كيف تقيم الآن يعني المؤسسة الدولية المعنية بحقوق الإنسان؟ يعني ألم تكن هي حاضرة في هذه اللجوء، مناطق الانكسارات والكوارث التي حدثت في المجتمع السوداني؟
نعم، وحقيقة نتفق معك تماما أخ محمد إنه الأزمة هي أزمة شاملة، وإذا نحن بصورة يعني أساسية قسمنا حقوق الإنسان إلى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بنلقى إنه في واقع الأمر تقريبا 99% من قطاعات الشعب السوداني المختلفة هي يعني تعرضت لانتهاك في حقوقها بصورة أو بأخرى. فالضائقة المعيشية، غلاء الأسعار، انعدام السلع الأساسية من غاز إلى غيره إلى غيره، أثرت على كل البيوت السودانية تقريبا ما عدا القلة القليلة اللي استمتعت يعني بدون انقطاع لهذه الخدمات، إذا كان كهرباء، إذا كان مياه نظيفة صالحة للشرب، إذا كان حتى أكل وشراب أو غاز أو جازولين أو غيره أو غيره. فإذا موضوع انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقيقة للشعب السوداني عميقة وتشمل الجميع، وتثبت فيها بصورة أساسية سياسات الدولة في أنه وفر كل إمكانيات الدولة للمجهود العسكري، المجهود الأمني أو المجهود الرئاسي. فأصبح الصرف على الخدمات قليل شحيح لا يتناسب إطلاقا مع عدد السكان ومع احتياجاتهم، مما تسبب في ضائقة، والضائقة متأزمة ومتواصلة. وأعتقد كل الناس يعني متابعين التصريحات الأخيرة لوزير المالية بأنه من بداية العام القادم خلال السابع من الآن ستتم زيادة إضافية في أسعار الخبز، في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، ودي طبعا أشياء أساسية لا يمكن إطلاقا أن تستقيم الحياة بدونها، وزيادتها معناها أنه زيادة للفقر، زيادة للانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقطاع كبير جدا من الشعب السوداني. مناطق النزاعات، هناك يتم انتهاك للحق الأساسي للإنسان اللي هو الحق في الحياة بصورة أساسية. فجرائم القتل، جرائم الاستهداف، جرائم الحرق وجرائم التدمير والغصب بالطائرات حقيقة أو بالأجهزة الفتاك التي يملك الأمن أو الجيش أو الآن القوات التابعة للأمن، خطيرة حقيقة متكررة ويعني تقريبا منتشرة في كل أنحاء الإقليم. وده هنا يعني جد أشياء لا يمكن السكوت عليها، لأن هي تخرج من حتى من إطار قضايا حقوق الإنسان لقضايا انتهاكات القانون الجنائي الدولي، لأن في يعني تنزيح المواطنين المدنيين مقصور مدبر في حرمان من الطعام على قلة والشراء والمأوى بسياسات الحكومة إذا كانت تقصودة أو لا تقصودة, وطبعا هي مقصودة من شكل. فإذا هنا في كارثة إنسانية ضخمة.
أستاذ عبد الباقي نعم صحيح هنالك يعني الناس عندما يتحدثوا عن الحريات يتحدثوا عن كده, لكن الآن يعني في المعسكرات معسكرات النزوح الآن الناس بتحدثوا عن حق, ما فيش أكل ما فيش شرب ما في يعني دواء ما فيش علاج ما فيش صحة, ثم بعد ذلك الناس يتحدثوا عن أشياء أخرى. هل تفتكر أنه الآن المنظمة الدولية الآن هي يعني مدركة لكل هذه الأبعاد التي تحيط بالسودان, وكيف ترى سجل حقوق الإنسان في السودان من خلال الحكومة السودانية الآن موجودة دي؟
من المؤسف أن أعترف لك الآن بأن المنظمة الدولية المنظمات الدولية العاملة الآن في السودان وفي دارفور مناطق النزاع المختلفة في السودان على علم تماما بالصعوبات التي تواجهها قطاعات كبيرة جدا من النازحين وضحايا الحرب في دارفور وخلافه, وتتمثل في كل شيء يعني يمكن يكون من مقومات الحياة الآن يعني صعوبة كبيرة جدا جدا الحصول عليه, بالإضافة إلى المشكلة الأمنية الكبيرة المتفاقمة والنامية. بالتحديد الآن لاحظنا في الفترة الأخيرة فيه هجمات منظمة من قبل بعض الجماعات المسلحة على المزارعين والانتهاكات للمزارع في موسم الحصاد, حتى بأنه يتم تخريب كل شيء ممكن يساعد المواطنين في الاكتفاء الذاتي من ناحية الغذاء. فهنا في كارثة حقيقية مواجهة ضحايا الحرب في دارفور, والمجتمع الدولي على علم بذلك, ولكن بكل أسف ليس هناك أي استعداد واضح في هذه الفترة أن يكون هناك تحرك جاد حتى من يعكس الأمور ويعيد إلى نصابه, لأنه ما يحصل هناك جرائم في القانون الإنساني الدولي جرائم حرب ونغاش هي خرجت حقيقة من الإطار يمكن يكون نقدر نسميه الهين بتاع انتهاكات حقوق الإنسان إذا كان حريات سياسية أو مدنية لحاجة أكثر من كده حقيقة, ومن ضمنها طبعا الاعتداء على الحق الأساسي في الحياة وقتل الناس على الهوية وبصورة تقريبا ممنهجة ومنتشرة في كل أنحاء الإقليم المتأثرة بالنزاع.
شكرا أخ عبد الباقي, وننتقل لأخونا حسين أبو شرات. شيخ أبو شراتي أهلا ومرحب بك في حديث اليوم.
مرحب بك وأحيي إذاعة راديو دبنجة وكل العاملين وأحيي المستمعين على حول العالم, وحقيقة تقديرنا نحن في النازين واللاجئين بالنسبة لإذاعة دبنجة تقدير قوي جدا جدا وفي أعماقنا.
أستاذ شيخ حسين, الحكومة طردت كل المنظمات اللي بتقدم الدعم والعون الإنساني وكده في ظل الوضع ده, والليل الناس بيحتفلوا باليوم العالمي للإنسان كده, انت يعني الحاصل شنو يعني من طرد المنظمات والتأثير الوقع على النازحين واللاجئين؟
والله يا أخي الكريم, أولا طرد الحكومة للمنظمات الإنسانية داخل يعني مخيمات النازحين والمنازحين الآن يعني بقوا بدون منظمات, إن دل إنما يدل بأن ليس هناك أي حقوق الإنسان, بل إنما ادعاء ساكت. وإن لم يكن ادعاء, مؤسكرة النازحين واللاجئين يعني قدمت تقارير عدة تقارير بخصوص الإنسانية, كونه يعني المواطن النازح يأكل كيف وكيف يشرب وكيف ينكسي وكيف يتعالج, كل يعني 1028 مذكرة من 2004 إلى 2015 لا يعني كل وصل هذه المذكرات تم تسليمه للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أيضا, وتم لكل منظمات حقوق الإنسان وللسفارات وكل المبعوثين الدوليين نزين بلا مشكلة دارفور إلى يومنا هذا تم.
شيخ حسين هسي أنت ما خلاص الحكومة طردت المنظمات والمنظمات وقفت الدعم, هل انتوا كنازحين اتأثرتوا بالطرد دي مثلا؟ يعني غياب المنظمات اللي كانت بتقدم الخدمات دي تأثيرها كان كبير, ولا قدرتوا تدبروا حالكم وتعملوا بدائل جديدة للمنظمات دي فانه تمشوا حال اللاجئين من حيث المعونة ومن حيث الغذاء ومن حيث الخدمات الطبية والمياه وكذا؟
حقيقة يعني اتأثرنا كثيرا جدا جدا, لأنه طرد المنظمات بالنسبة لنا يعني احنا كنازحين في المؤسسات النزوح واللجوء مثلا يعني أصبح لنا يعني أخطر من الإبادة الجماعية, لأنه دي إبادة جماعية بالتدريج وفي بداية كانت أعلنا. الآن عندما تم طرد المنظمات كيف لا نتأثر, لأنه المواطن النازح معتمد يعني في المنظمات فقط, الآن الخلق كلها مليئة بميليشيات الجنجبيل. الإنسان عشان ما يعني المرأة ساكت عندما تخرج لتجلب مثلا الحطب يقدر يعين بها نفسها وأيتامها يعني تتعرض للدفن وتتعرض للاختطاف. أيضا الرجال يتعرضون للقتل ويتعرضون للجروح يعني بالسلاح والاعتقالات ثم ثانيا يتعرضون للفدية عندما مثلا لكم ثلاثة راجل أربعة راجل في المؤسكر يحددوكم يعني قصاد كل إنسان يعني تقريبا 150 ألف جنيه سوداني. إذا دي نحن يعني
150 ألف كده حسين 150 ألف جنيه مقابل شنو؟
مقابل الفدية لأنه مسكوا المواطن النازي عندما طلع في الخلاء والجنجبيل ذات عندما تمولهم الحكومة وحصل التدهور الاقتصادي داخل السودان بقبضوا النازحين ويطلبون الجزية من 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 المعتقل ذاك. بالنسبة للنازحين النازحين يرجوا تاني حاجاتهم البسيطة الملوى في الشهر يحاولوا يتلوا شيء بسيط عشان يمشي شنو يهلوا رغبة الإنسان اللي هو كفيل بـ20 يتيم الأبوين ويمشي يفقه. ودي دي يا جماعة ده يعني إندل إنما يدل لعدم وجود حقوق الإنسان. إذا كان هو الإنسان موجود ما كانت الحكومة تفعل هكذا. والكلام الأخطر من حتى بيئة الأمم المتحدة يونمن لما جاء هي لابسة زي أممي وتمثل بأنها يعني أن تكون وسيطا بينها وبين النازحين. هي ترى بعينها ولا ترفع التقارير على الأصول. فلذلك أننا نقول الآن يعني كل النازحين ملأثرين لأنه أكل ما في وشراب ما في ودواء ما في والمراحيض ما في وزيادة التبذو وما في توفير أي شيء. فلذلك الآن صالح حقوق الإنسان.
طيب أخ حسين النازحين السياسي في نازحين جدد مثلا جو ظهروا في المعسكرات الآن.
نعم نازحين موجود أخي الكريم. عندنا نازحين بتاب 2013 شهر 1 يوم 27 2014 شهر 1 يوم 27 2015 شهر 1 يوم 18. عدد النازحين ده إحساب بتاب الأمم المتحدة 450 ألف نفر ده من 2013 إلى 2015 وكلهم دخلوا داخل المعسكرات لأنه ما في أي في الولايات الخمسة بتاب دارفور ما في أي مؤسكر جديد تم إنشاؤه ولا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل يعني منظمات الحقوقية بل إنما اندرجوا داخل النازحين. وبالمفاجئ يعني في 2015 اتفاجأنا نحن جميعا لأنه حاولنا بأي طريقة أن تكون هناك قروض بالنسبة من قبل المنظمات تسجيل الأسماء ال 450 ألف نفر واعتمادهم عند المنظمات عشان يصرفوا شهريا يعني ما تم اعتمادهم على الإطلاق بل إنما اعتمادهم من الأعمال الشاقة الذين يتعرضون للاعتقالات والاغتصاب من قبل النساء. وحتى يعني النازحين القدام برنامج الغذاء العالمي برضو نزف لهم إنما كانوا يصرفون في 2004 عند وجود عدم ترد المنظمات ال 13 كان فات يعني قصاد كل نفر كان 6 ملوى معها زيت ومعها القمي ومعها الخلطة ومعها الصوابين والسكر والملح كلها متوفرة. الآن رجعوا في قصاد نفر واحد يعني في قصاد بعد في شهرين في قصاد نفر واحد ملوى في شهرين دون أي زيارة حاجة. والخلا مزروع كلها بالميليشيات. فلذلك المعاناة القديم والجديد بالنسبة للنازحين الأمور بقت صعبة. وكما تدري إنه في أزمان البرد وخاصة في هذا الشهر شهر الشتاء أبناء النازحين لا يجدون شيئا ليغطوا بهم على الإطلاق. وحتى اضطرينا نحن في هيئة النازحين واللاجئين عشان ما نفصل لوقف يعني ذهاب الطلبة إلى المدارس لمدة أسبوعين ربما تنجلي البرد شوية وربما يعني يفكر العالم ليساعدوا المنظمات كالمانهين والأمم المتحدة تقوم بواجبها. ما نقول الإنسان ما
مفكر. طيب أخ حسين بالأوضاع دي أنتوا يعني ما قدمتوا بمذكرة للمجتمع الدولي للمنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمهتمة بقضايا اللاجئين وقضايا النازحين؟
نحن آخر مذكرة بالنسبة لهذه المعاناة والأوضاع قدمنا مذكرة للسفارة الأمريكية الموجودة في الخرطوم وقد جاءوا زائرين ومعهم يعني 13 ممثل على مستوى أوروبا وعلى مستوى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. عديناهم المذكرة كلام ده طبعا كانت يعني قبل 3 أشهر وآخر مذكرة بتاعتنا يعني قبل 3 أسابيع بنفس المفهوم سلمنا للمنظمات منظمة World Vision موجود معنا هنا ومنظمة WFP ومنظمة برنامج الغذاء العالمي، وسلمنا للمركزية بتاعت الأمم المتحدة يونيمت بجميع الحالات للاعتداءات والاغتصابات والمجاعة وعدم يعني توفير البطاطين وعدم تنقيح المياه وعدم يعني توفير الغذاء مثلا شهريا، ده كلها قدمنا له. لكن المشكلة أخي الكريم عندما أتكلم وأكرر تسليم المذكرات من 2004 إلى 2015 1028 مذكرة ما جانا منه أي شيء على إدلاك إلى يومنا هذا. فلذلك نحن بنقول هو الإنسان حتى تقام له حفلة عالمية سنوية بالنسبة له هو الإنسان، نحن بنقول ما في أي هو الإنسان. وإذا كانت هو الإنسان موجود الحكومة لم تكن باقية، يعني حكومة الخرطوم باقية الآن في السلطة. فلذلك نحن ما التمسنا شيء من قبل هو الإنسان على الإطلاق، ولكن نتمنى إنه هو الإنسان أن يراجع دفاتره ويرى بعين الاعتبار لنازحي دارفور ولاجئي دارفور.
ما شيخ حسين، نحن يعني ده الأوضاع بتاعت النازحين الموجودين الآن في إقليم دارفور، اللاجئين البرر، اللاجئين الخارج دارفور، اللاجئين الخارج السودان هم من دارفور، يعني أوضاعهم شنو في البلاد دي؟
اللاجئين الخارج السودان هم أكثر معاناة اقتصاديا من لاجئي دارفور، لأنهم هناك طبعا يعني عندهم المشكلة، إنما المشكلة يعني بين هناك طبعا أشياء لا يفهمها مواطن النازح بين حكومة السودان وحكومة تشاد، وما احترامنا لحكومة تشاد الذي استقبل أهلنا يعني طائلة هذه السنين، فلهم منا الشكر والتقدير من رئيسها إلى الشعب بأكمله. ولكن هناك أشياء لا يفهم، هناك ضغط حكومي بالنسبة للإعارة الضوئية لأبناء النازحين اللاجئين الموجودين.
ضغط من منو يا حسين؟ ضغط من منو؟
من الخرطوم.
ضغط على الحكومة التشادية مثلا؟
أيوة، على الحكومة التشادية بالتضامن زائدا ضغطي للمنظمات العاملة داخل المعسكرات اللجوء. فلذلك هم معانون الآن. حكومة الخرطوم لمها لحكومة التشادية بأن المشكلة في دارفور قد انتهى والحركات قد انتهوا، والآن هناك السلام بتاع الدوحة، ونحن الآن في إنشاء الغورة النموذية على مستوى دارفور، برغم أن غورة النموذية ليس لها وجود، لأنه يعني غورة النموذية سلام دوحة كلها أمل ست قرية فقط على مستوى كم آلاف قرية التي تم نزعها. إذن هنا طوالي يعني تم إيقاف يعني الإغاثة الشهري مثل ما توقفت في دارفور، يعني توقف الإغاثة الشهري ثم بعد ذلك يعني مؤسسة اللاجئين
كده. حسين كده حسين الدعم الشهري بالنسبة للاجئين هناك في دولة تشاد، يعني المنظمات وقفته بالتنسيق مع الحكومة التشادية والحكومة السودانية، ولا حاصل شنو يعني؟
أيوة، بالتنسيق مع الحكومة بين الحكومة التشادية والحكومة السودانية بمفهوم الإعارة الطوئية. حتى المدارس يعني تم إيقاف المدارس، لأنه قالوا أي زول إنه داير يصرف المصروف والشاري لازم أن ترجع للقرية النموذجية التي تم بناها بوسط السلام دوها بدارفور. بعد ذلك يكون والنازحين رفضوا، عندما النازحين رفضوا صحيح هناك منظمات طبعا يعني وطبعا لا يقبلوا عشان السمعة ترجع للمنظمات، حاول بديهم يعني بنسبة لا يساوي 10% شهريا، يعني هم أكثر معاناة من معاناة على السودان. نحن في مواسكرات دارفور عندنا المعاناة أكثر معاناة أمنية، لكن هناك في معاناة أمنية، لأنه أقل موية عندما تم إيقاف المنظمات في مواسكرات اللجوء يعني أقل حاجة مسافة 4 ساعات 5 ساعات عشان أنت تمشي تجلب موية تجيب، ده كلها متوقفة. زائد الناس كلهم رجوا في الزراعة، والزراعة في هذا الزمن أخي الكريم الميليشيات هي مطلوقة من دارفور إلى كات ما دارفور كلها حدود وكلها يعني كبرنامج واحد، برضو الناس ما قادرين يعني ترتاح. والمشكلة
طيب حسين إذا كان دي أوضاعهم بتاعت المعاش والأكل والشراب وكده، اللاجئين دي يعني ما أطفالهم وين؟ في المدارس موجودين وين يعني أطفالهم الآن يعني وبناتهم؟
أطفال النازحين طبعا اللاجئين أقصد يعني معهم يعني داخل المعسكرات، لكن التعليم متوقف لأنه نسبة التعليم هناك متوقف تماما.
ليه؟
هناك معاناة. نعم،
ليه متوقف؟
متوقف لأنه ما في جهة شهد. نحن جينا كان في 2000 بداية 2015 ونهاية 2014 يعني جاء التقرير من قبل أبناء الطلاب أبناء اللاجئين يعني في دولة تشاد إنه الواحد يمشي إذا وصل سنة الثامنة يعني يعني يترك التعليم ويرجع زول في مستوى سنة تامنة أساس عشان يرجع تاني يدرس ناس سنة أولى وثالثة ورابعة وانت ماشي. كل ما انت مشيت وصلت في التامنة تاني ترجع يعني تدرس، معناه ما عملت شيء، لأنه زول في سنة تامنة هو ليس له القدرات حتى وإن كان امتحن شهر ثانية ليس له قدرات لولا يعني الضروريات عشان ما سنة تامنة ترجع يعني تكري أساس. فلذلك ليس هناك تعليم، بل إنما كمان إنه طالبك عشان ما يقعد ساكت ده كمان يعني مشكلة، لأنه ده بيعتبروا الطالب مستوى سنة تامنة عشان يدرس ناس سنة أولى وثالثة ورابعة وإنت ماجي بأنه هو يعني معلم توئي ليس له أي علاقة بتجربة التعليم عشان يصرف يعني حافلة من الحافلات الثانية، وهو لا يصرف. وإذا هم ديل ما يشتغلوا معناه ديل خلاص ما يقدروا يمشوا. أو التعليم برضو رجع إذا كنت مستطيع تقري أبنائك حتى في أنجمينا، وإذا ما كنت مستطيع لازم نمشي نفس المعاناة التي تعيشها معسكرات دارفور، يعني نفس المواقف. إذا هنا أين حقوق الإنسان؟ فنحن نريد نعمل منهج التالي، ده طبعا ضغط حكومي لحكومة الشارع زي ما قلت لك، أن كانت تضامن بين الوزارتين، وزارة يعني التربية والتعليم بالسودان ووزارة التربية والتعليم بالشارع. الحكومة السودانية قال لهم إنه أنا ما نديكم المنهج عشان اللاجئين أبناء اللاجئين التعليم ينتهوا الشهادة السودانية بالمنهج السوداني إلا إذا سووا إعارة طوئية. يعني شيف ده ضغط سياسي، وده كرت ضغط إنه ده يجعله يخطوا في عناق الحكومة التعليم، والحكومة التعليم هو ما عنده ولا بالنسبة للشعب زول، ولكن هو احتماهم وقعدوا في المؤسسات وعملوا مع المنظمات وخلاص قاعدين يأكلوا وقاعدين في أراضيهم وخلاص فقط. إذا في الحتة ده الحكومة التالية انجبر وجاء يعني يعني هنا كامل بالنسبة للإستاف كامل بالنسبة لوزارة التربية والتعليم التالي، وقعد مع أبناء النازحين في غاغا وفي أراضي السبع وفي 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 معسكر الجبل، وقعدوا بالتوضيح إنه حكومة الخرطوم هي الآن تريد أن لا تنتهون بالمنهج. أي زول داير ينتهي الشهر السوداني بالمنهج السوداني وفي الشهر السوداني لازم أن يرجع الإعارة الطوئية، وإلا زول يحكم نفسه شادي وينتهي الشهر الشادية.
السيدة خلاص كتر خيرك السيدة أبو شراتي، كلمة أخيرة بالنسبة لي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أبو شراتي يوجه كلمة للاجئين والنازحين في معسكرات السودان ولهيئة الأمم المتحدة، دار تقول شنو؟
الكلمة الأخيرة يعني باسم هيئة النازحين واللاجئين، أنا حقيقة يعني أقدم الشكر والتقدير بالنسبة لمعسكرات بالنسبة للنازحين واللاجئين لصبرهم من 2003 إلى 2015، صبروا في هذه المعاناة، ولكن نقول لهم إنه لازم أن الحرية تأتي بإذن الله لا محالة، ويجب عليهم أن يكونوا متوحدين، لأنه المشكلة التي من أجلها طال قضية دارفور هي عدم الوحدة على مستوى مثلا معسكرات النازحين، وعلى مستوى مثلا الحركات المواصلة، وعلى مستوى جميع المنكوبين على مستوى السودان. فلذلك نحن يعني في هيئة النازحين واللاجئين ندعو هؤلاء الإخوة بوحدة الصد وبالصبر، ثم ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى ندعو القائمين باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لأن هناك حقوق الإنسان ليس لها وجود وإلا أن يرجعوا لينظروا ويعيدوا تنظيم حقوق الإنسان لرأي مراعاة الخلل في وسط المنكوبين في دارفور وخارج دارفور وفي إنحاء العالم.
شكرا لكم جميعا، للأخ حسين أبو شراتي والأخ عبد الباقي جبريل، وكتر خيركم.
هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسوادي كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج او اكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا اخي.
اها، اقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. اها، هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار.
وسألتك بالله جننت خلق الله أديني سلام الله من شفتي قلبي فرّا يا نجمة السرير والزاوية الغراء سألتك بالله جننت خلق الله أديني سلام الله من شفتي قلبي فرّا من شفتي قلبي فرّا يا نجمة السرير والزاوية الغراء يا غزالة ما استريحة خليك معي صريحة سألتك بالله جننت خلق الله أديني سلام الله
سألتك بالله جننت خلق الله أديني سلام الله
يا جيتيني في الصبيحة يا جيتيني في الصبيحة غزالت مستريحة خليك معي صريحة سألتك بالله جننت خلق الله أديني سلام الله
سألتك بالله جننت خلق الله أديني سلام الله
السرحة في واديها السرحة في واديها الدنيا شمت
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما وفي دارفور في ضفة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة لما نقول العلاج الكامل على طفولة معناتها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن نمشي وبعد أسبوع يجي راجع تاني بنفس مرض تاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً عليها بنفس كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد وهم شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من وهم شهرين لغاية وهم 5 سنوات. كل الأطفال دول عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجي ممكن يجيك بجحة، جحة بتكون يعني مستمرة يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون معها ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة الثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم تهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفتره دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحه الشديده وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على اي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده قحه وعنده ضيق في النفس لازم الأم تدعمل معه باعتبار أن الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. يعني قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعه ونصيحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده جحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره طب ينسهب لجوه ولا ما بينسهب، بينسهب لداخل ولا ما بينسهب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني احنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناتها ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل الأم من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني حطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس، الأكل مهم جدا لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذا في نوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات، لو كان عنده طفل لو طفل عنده التهاب في أضانه بكون في وجع شديد جدا في الأضان وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيساهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. 3 بالذات الطفل أقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات التشنجات، كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بسألها من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاضان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في اضانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اضانه، ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى الاضان بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال وبعد مرات
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره 1. حاجة نمرة 2 في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال.
نعم.
والأم صعب جدا إلا تكون هي تهتم بالطفل ده لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور، بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى البيجي وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده جحة يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات المحلات البارده كان راشي تري، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالبه وبدا لازم تغطيه كويس. واحده من الامراض اللي تصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحي 1، ونمره 2 عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجره، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي الالتهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شويه خطير يعني لانه ده بيكون يعني شويه بأثر في الطفل كل الاعراض دي بتظهر فيه، بيكون في حمى وعدم الرضاع، واضافه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الانفيه. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض نسميها التهابات الجهاز التنفسي.
نعم.
ومربوطه بالتجاره الجرثومه اللي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي اكيد ان ده لازم انت تهتم به وهو صغير عن عمره اقل من 2 سنين ما يتعرض للهواء البارد، لان الجرثومه دي حامله في الهواء يعني ما تعرضه، ولو طالع مشوار سايقه مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس تغطيه كويس والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوالي لانه الرضاعه بتدي مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي. ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه لانه دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض التغذيه دي. الحاجه الاخيره اللي داير اتكلم عنها برضه يعني لو شرط انه الطفل ما عنده قحه وحمته شرط واحد اي حاجه من الاراضي اللي هسه احنا قلناها طوالي اقرب شفخانه اقرب مركز صحي والاقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون يحتاج لعلاج.
فهل الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال؟
والله كل الامراض دي ممكن تعالج لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى.
نعم.
لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات والمضاعفات ممكن نهايه تؤدي الى وفاه الطفل يعني. او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه وتؤدي لامراض ثانيه مزمنه.
رساله اخيره للامهات يا دكتور وبتقول لهم شنو؟
رساله اخيره اول حاجه انا اشكر راديو دبنجة يعني الاهتمام بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين هم بعانوا. الرساله الثانيه توجهها لامهاتنا الموجودين في المعسكرات صح الظروف شويه صعبه وكده شويه اهتمام بالاطفال يعني بالذات الاطفال اللي عمره ما اقل من 5 سنوات لازم تهتم والاهتمام دي بحياه بسيطه جدا جدا على الاقل عشان الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسه يدرس وفي النهايه يجي يعني دور نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الحمل بتاع الاسره وبتاع البيت. عشان كده لازم نهتم به في الفتره الاولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل يعني. كل المستمعين اللي كان قاعد يتبنجا الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفه عامه وفي المعسكرات وفي جبال النوبه وفي النيل الازرق وفي كل السودان وفي اي زول عنده اي سؤال والاستفسار وعنده اي معلومه عن امراض الطفوله وعنده طفل وعنده اي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكله انا جاهز عبر راديو دبنجا ممكن ارد على الاسئله بتاعت يعني اوروه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج يعني على الاقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمه اهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك اللي قدمتها. ولحد ما نلتقي في حلقه جديده او في استشاره اخرى بنقول لكم الى اللقاء وارجو العافيه.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.